إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة، ما من أحد إلا يتمنى أن يكون له الأثر الحسن عند الناس حيا وميتا، يتمنى أن يكون محبوبا عند القريب والبعيد، إذا حضر احتفي به ولم يمل منه، وإذا غاب افتقد وتشوفت النفوس إلى معرفة خبره والاطمئنان على حاله. فطلب محبة المؤمنين وفعل الأسباب التي تؤدي إلى تحاب المؤمنين عبادة وقربة يحبها ربنا تبارك وتعالى. وكون الشخص محبوبا سبب الرئيس في التأثير في الناس والإصلاح، فلذا من أهم ما يجب أن يعتني به من لديه التطلع إلى التأثير الحسن في الناس وتعديل السلوك السيء، سواء في أولاده أو طلابه أو مجتمعه أو أمته. من أهم ما يجب أن يعتني به أن يكون محبوبا عند الناس، فلا بد أن يكسب قلوب الناس بحسن خلقه وصبره وإحسانه أولا. فقبل الأمر والنهي والتوجيه تكسب القلوب، فهذا من أهم أسباب التأثير في الناس. فمن أسباب جلب المحبة مراعاة أحوال الناس من صحة ومرض، من قوة وضعف، من فرح وترح، فعلى من له ولاية خاصة أن يراعي هذا الجانب. فعدم مراعاة هذا الجانب يجلب البغضاء والتشاحن. فعن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل يا رسول الله، إني لتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما رأيته غضب في موضع من كان أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليتجوز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. رواه البخاري ومسلم. ومن الأسباب الجالبة للمحبة التحية عند ملاقاة الناس بالسلام أو بغيرها أو بغيره من التحايا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وأفشاء السلام يكون برفع الصوت فيسمعه من حوله، وكذلك بكثرة السلام فيسلم على كل من يلاقيه صغيرا أو كبيرا، يعرفه أو لا يعرفه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري ومسلم. فالسلام عبادة تبذل طاعة لله، فلا يخص بها الشخص المعروف، فمن يلقي التحية يريد ذخرها وبرها عند ربه عز وجل. وهذا حاصل بتحية من يعرف ومن لا يعرف. فتخصيص السلام بالشخص المعروف صفة نقص، فلذا كانت من علامات الساعة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. معاشر الإخوة، الأصل في التحايا التي يعتادها الناس، الأصل فيها الإباحة، سواء كانت يومية كصبحك الله بالخير ومساك بالخير، أو كانت بسبب مناسبة كالأعياد ودخول العام الجديد أو حصول خير للشخص. فالتحية من أسباب جلب المحبة بين المسلمين، فيؤجر المسلم عليها لأنها وسيلة لأمر مشروع. ومن أسباب جلب المحبة الزهادة فيما عند الناس، وعدم التطلع لما في أيديهم، وعدم منازعتهم في دنياهم. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملت أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اذهد في الدنيا يحبك الله، واذهد في معيد الناس يحبوك. رواه ابن ماجه. قال النووي رحمه الله تعالى: حديث حسن. رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. فمن سأل الناس وطلب رفدهم وإعانتهم ولو في غير المال غالبا يسقط من عيونهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبايع بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم ألا يسألوا أحدا شيئا مع شدة الحاجة وضيق اليد. فعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: بايعناك يا رسول الله، فألا ما نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا، وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا. قال عوف رضي الله تعالى عنه: لقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. رواه مسلم. ويتأكد التعفف عما في أيدي الناس والقناعة بما كتب الله له في حق طالب العلم والداعية. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يؤكدون لقومهم استغناءهم عن أموالهم، وأنهم لا يتطلعون إلى دنياهم من وراء دعوتهم. فهذا نوح عليه السلام يقول لقومه: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله. وهذا هود عليه السلام يقول لقومه: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون. فمن تطلع إلى ما في أيدي الناس كرهوه وأبغضوه لأنه نازعهم في محبوبهم. ومن استغنى عما في أيدي الناس ولم ينازعهم دنياهم شرف عندهم وجل. قيل لرجل من أهل البصرة: من سيد البصرة؟ قال: الحسن البصري. قيل: بما سادهم؟ قال: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعل منهم ومن أسباب جلب المحبة الهدية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد، والحديث حسن بشواهده، والله أعلم. فالهدية تكذب سوء الظن وتجلب المودة وتزرع المحبة وتنفي الضغينة وتجعل العدو صديقا والبغيض وليا. فالهدية لها أثر ولو كانت يسيرة كالسواك والقلم. ومن أسباب جلب المحبة الصبر على الأذى وكذب الغيظ ومقابلة الإساءة بالحسنة. فلنصبر على من أساء إلينا ونقابل إساءته بإحسان، نقابل عبوسه بابتسامة وطلاقة وجه، ونقابل إعراضه بالسلام مع توطين النفس على أن الأمر ربما يطول. ومن فعل ذلك ولم يمل تحقق له وعد ربه عز وجل. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، جعل الله عز وجل جميعا منهم. فالإحسان إلى الناس ببذل الخير لهم ومساعدتهم والتعاون معهم على البر والتقوى والصبر على أذاهم من أعظم أسباب جلب المحبة. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. فالقلوب مجبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. ومن الإحسان إلى الناس أن تفسح لهم المجلس إذا دخلوا، تحتفي بهم في القول، تثني على الخير الذي فيهم، تراعي أحوالهم، تتلمس العذر لما تراه من أخطاء، تترك المعاتبة والمجادلة. إخوتي، جماع كسب محبة الناس الخالصة التي لا تزول ولا تتبدل طاعة الله. فمن أطاع الله وامتثل أمره في فعل المأمور واجبا أو مستحبا، وترك المنهي عنه محرما أو مكروها، من فعل ذلك محبة في سيده ومولاه وطلبا لرضاه، أحبه ربه عز وجل وجعله من جملة أحبابه. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي الطويل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. رواه البخاري. فإذا أحبه سيده ومولاه، أحبه أهل السماء تبعا لمحبة الله، فصار محبوبا عند الملائكة. فإذا أحبه أهل السماء، أحبه أهل الأرض، فحنت له الأنفس ومالت له القلوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغض. قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. رواه البخاري ومسلم. فمحبة جملة الناس للشخص على قدر محبة الله له، ومحبة الله للشخص على قدر طاعته لله. فلذا حاز نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبوه إبراهيم عليه السلام حاز أعظم مراتب المحبة، فهما خليلا الرحمن. اعلم أخي أن قدرك في قلوب عامة الخلق على قدر صدقك مع رب الخلق عز وجل في امتثال أوامره واجتناب نواهيه.